بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الجنائز، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، قال: فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في قصة وفاة ودفن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم زوج عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم. وهذا الحديث محل الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء شهوده لدفنها كان جالسا على طرف القبر، على شفير القبر، وإذا عيناه تدمعان، يعني كأنه بكى بكاء دون رفع صوت ودون نوح. فأورده الإمام البخاري رحمه الله ليبين أن مثل هذا البكاء لا بأس به وجائز، وإنما المنهي عنه ما كان مصاحبا للنوح ورفع الصوت والجزع. أورد الحديث ضمن الباب الذي ترجم له بأن الأحياء إذا بكوا على الميت بكاء ذا نوح وجزع فإن الميت يعذب بسبب بكاء أهله عليه. وهذا الأمر كان قد فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذلك نهى صهيبا عن البكاء لما أصيب رضي الله عنه. لكن هذا الأمر لم تفهمه أم المؤمنين عائشة وفهمت خلافه، وهو أن تعذيب الميت وإن كان أهله يبكون عليه إنما هو خاص بغير المسلمين وخاص بالكفار. أوردت في ذلك حديث اليهودية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعذب في قبرها لعدم إيمانها وإسلامها وإن كان أهلها يبكون عليها. وهذا الأمر قد أدركه وفهمه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وأورد إنكارا على من يقول إن الميت يعذب ببكاء الأحياء، قال المثل الذي أورده أن الرجل الشهيد الذي يخرج للقتال ويستشهد ويدفن وتعمد امرأته للبكاء والعويل عليه والنوح، فكيف يلحقه عذاب ويعذب بسبب نوحها مع أنه شهيد؟ والله جل وعلا أخبر أن الشهداء إنما يكرمون بعد موتهم ولا يمكن أن يعذبوا لشهادتهم. وأكمل الإمام البخاري في هذا الباب مسألة أخرى، وهي ما وقع في أمر أم كلثوم رضي الله عنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما جلس على قبرها وذرفت عيناه وكأنه صلى الله عليه وسلم بدأ أسفه وحزنه على ابنته، فأراد أن يعتب على عثمان رضي الله عنه لأنه في تلك الليلة ليلة وفاتها رضي الله عنها كان قد عاشر بعض جواريه، وعثمان رضي الله عنه قد يكون له العذر فيما صنع لطول مدة مرض ابنة زوجته وعدم تمكنه من الصبر أكثر مما صبر، فتاق إلى المعاشرة وقضى ذلك في إحدى جواريه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينزل قبرها من قارف تلك الليلة. وسأل: هل من أحد لم يقارف أهله تلك الليلة؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فقال له: انزل قبرها. فنزل ووراها، وعثمان رضي الله عنه وإن كان حاضرا لكنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يظهر مدى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حزن لفراق ابنته رضي الله تعالى عنها، وفيه حزن ومعاتبة لعثمان رضي الله عنه لما بدا منه، وإن كان ما بدا منه حق له لكنه يشعر بشيء من التقصير في حق امرأته، وعليه يحمل هذا الحديث، حديث أبي طلحة رضي الله عنه. وأبو طلحة وإن كان أجنبيا بالنسبة لأم كلثوم، لكنه لما كان هذا عمله وهذا صناعته، وهو حفر القبور ودفن الموتى، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه للحديث السابق: الحديث الثاني حديث أنس، قوله: حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي، وأبو عامر هو العقدي، قوله: عن هلال في رواية محمد بن سنان الآتية بعد أبواب: حدثنا هلال، قوله: شهدنا بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم هي أم كلثوم زوج عثمان رضي الله عنهما، رواه الواقدي عن فليح بن سليمان بهذا الإسناد، وأخرجه ابن سعد في الطبقات في ترجمة أم كلثوم، وكذا الدولابي في الذرية الطاهرة، وكذلك رواه الطبري والطحاوي من هذا الوجه، ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس فسماها رقية، أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط والحاكم في المستدرك.
قال لكن الإمام البخاري أشار إلى أن هذا ليس بصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال البخاري: ما أدري ما هذا، فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر لم يشهدها. قلت: وهم حماد في تسميتها فقط. ويؤيد الأول ما رواه ابن سعد أيضا في ترجمة أم كلثوم من طريق عمرة بنت عبد الرحمن قالت: نزل في حفرتها أبو طلحة وأغرب الخطابي فقال: هذه البنت كانت لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسبت إليه.
وكأنه يعتبر هذا كلاما غريبا غير طابق للواقع. نعم.
انتهى ملخصا. وكأنه ظن أن الميتة في حديث أنس هي المحتضرة في حديث أسامة، وليس كذلك كما بينته. قوله: لم يقارف بقاف وفاء. زاد ابن المبارك عن فليح: أراه يعني الذنب. ذكره المصنف.
وهذا المعنى مستبعد، أنه لم يقارف أي ذنب، وليس المراد به مقاربة الذنب، بل المراد به معاشرة الأهل. نعم.
ذكره المصنف في باب من يدخل قبر المرأة تعليقا، ووصله الإسماعيلي، وكذا سريج بن النعمان عن فليح أخرجه أحمد عنه، وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة، وبه جزم ابن حزم وقال: معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة. انتهى. ويقويه أن في رواية ثابت المذكورة بلفظ: لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة.
فهو يعني بيان بالمراد من معنى المقارفة. نعم.
فتنحى عثمان رضي الله عنه. وحكي عن الطحاوي أنه قال: لم يقارف تصحيف، والصواب لم يقاول، أي لم ينازع غيره الكلام، لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء. وتعقب بأنه تغليظ للثقة بغير مستند.
بأنه تغليط للثقة، يعني للراوي الثقة.
أحسن
الذي
الله
روى الرواية بقول يقارف، وليس ثمة دليل على هذا التغليط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وتعقب بأنه تغليط للثقة بغير مستند. وكأنه استبعد أن يقع لعثمان ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف. ويجاب
يعني أن عثمان رضي الله عنه لما قال النبي ما قال راعى خاطره، ولذلك لم ينزل في قبرها امتثالا لحرص ورغبة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلاة والسلام.
نعم.
قال: ويجاب عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة طال، واحتاج عثمان إلى الوقاع، ولم يظن عثمان أنها تموت تلك الليلة، وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتها، بل ولا حين احتضارها، والعلم عند الله تعالى.
لأنه لم يكن يخطر في باله أنها تموت تلك الليلة، أو أنها كانت في حال احتضار فتركها وواقع بعض جواريه. نعم.
قال: وفي هذا الحديث جواز البكاء كما ترجم له،
لأن النبي ذرفت عيناه وهو جالس عند قبرها.
وإدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء،
لا سيما من باشر ذلك ومارس ذلك كأبي طلحة الذي كانت صناعته مواراة الموتى في قبورهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج،
يعني تقديمهم على الأب والزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، وزوجها عثمان رضي الله عنه كان جالسا، فقدم هذا الأجنبي لبعده عن ممارسة هذا الأمر حتى يعني لا يخطر في باله أثناء دفنها وممارسة هذا الأمر ما كان حديث عهد به من مواقعة النساء. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هل هذا حكم عام أم هذه حالة عين خاصة؟
الأصل أنه حكم عام، هذا الأصل الذي يبدو لي والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله رأيا خاصا حيث قال لعثمان لا تفعل، وإنما أجرى الأمر على الحكم العام بقوله لا ينزل قبرها من مارس هذا العمل، فيكون حكما عاما فيما يظهر الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم.
لكن يمكن لمن رأى في نفسه أنه وقع في مثل هذا أن يعمل به، ولو عمل غيره دون أن يعلم الناس بذلك فإن شاء الله لا شيء عليه، لأن الأمر سائغ له على اعتبار أنه هو الزوج. نعم.
أحسن الله إليكم. وقيل إنما آثره بذلك لأنه كانت صنعته وفيه نظر،
يعني لأنه كانت صنعته يعني قدمه وقبل منه هذا الفعل، لأن أبا طلحة كانت صنعته مواراة الموتى. نعم.
قال لأنها كانت صنعته وفيه نظر، فإن ظاهر السياق أنه صلى الله عليه وسلم اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع، وعلل ذلك بعضهم بأنه حينئذ يأمن أو يؤمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه تلك الليلة،
لأنه حديث عهد بالجماع وبالوقاع، فالشيطان قد يسول له ذلك الأمر مع هذه مع الميتة التي هي أجنبية عنه. نعم.
قال وحكي عن ابن حبيب أن السر في إيثار أبي طلحة على عثمان أن عثمان كان قد جامع بعض جواريه في تلك الليلة، فتلطف صلى الله عليه وسلم في منعه من النزول في قبر زوجته بغير تصريح،
يعني قال ذلك دون أن يصرح عن موجب هذا الأمر. نعم.
قال ووقع في رواية حماد المذكورة فلم يدخل عثمان القبر، وفيه جواز الجلوس على شفير القبر عند الدفن
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام، واستدل به على جواز البكاء بعد الموت
حيث كان بكاؤه عند ما دليت في قبرها لا عند موتها.
وحكى ابن قدامة في المغني عن الشافعي أنه يكره لحديث جبر بن عتيك في الموطأ، فإن فيه فإذا وجب فلا تبكين باكية أو باكية
فلا تبكين باكية
فإذا وجب فلا تبكين باكية
باكية
باكية يعني إذا مات، وهو محمول على الأولوية، والمراد
يعني لا على الكراهة، لأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوصف بأنه مكروه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والمراد لا ترفع صوتها بالبكاء، ويمكن أن يفرق بين الرجال والنساء في ذلك، لأن النساء قد يفضي بهن البكاء إلى ما يحذر من النوح لقلة صبرهن،
والرجال لا يقع منهم ذلك
واستدل به بعضهم على جواز الجلوس عليه مطلقا وفيه نظر.
يعني جواز الجلوس على القبر، لكن المراد بالجلوس يعني انتظار للدفن وليس مجرد الجلوس استخفافا بالقبر. نعم.
وليس شيخنا، وليس الجلوس بعد الدفن؟
نعم، بعد الدفن أو قبل الدفن أن يجلس على مطلق القبر، يعني لا على القبر الذي يباشر فيه الدفن.
هنا. أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي البحث فيه في باب مفرد إن شاء الله تعالى، وفيه فضيلة لعثمان لإيثاره الصدق، وفيه فضيلة لعثمان رضي الله عنه لإيثاره الصدق وإن كان عليه،
لأنه لم يطالب أو لم يعني يمتنع عن نزول القبر، بل حقق للنبي صلى الله عليه وسلم إرادته ولم ينزل إلى القبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه فضيلة لعثمان رضي الله عنه لإيثاره الصدق وإن كان عليه فيه غضاضة. الحديث الثالث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة قال: توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة، وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وإني لجالس بينهما، أو قال: جلست إلى أحدهما، ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟
يعني الذي كان يسمع من داخل الدار التي حدثت فيها الوفاة. نعم.
قال: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه.
وهذا يعني كان مما قال به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك. ثم حدث قال: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال: فنظرت فإذا صهيب، فأخبرته، فقال: ادعه لي. فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب، أتبكي علي؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه.
يعني جعل عمر رضي الله عنه أمرا عاما، لا كما فهمته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أن هذا لا يخص المسلمين وإنما يتناول الكفار. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك: والله والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا.
يعني لما سمع الخبر على هذا الأمر.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الحديث الثالث قوله عبد الله هو ابن المبارك، قوله بنت لعثمان هي أم أبان.
أم أبان، نعم،
كما سيأتي من رواية أيوب. قوله: وإني لجالس بينهما، أو قال جلست إلى أحدهما، هذا شك من ابن جريج. ولمسلم من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة قال: كنت جالسا إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان، وعنده عمر من عثمان.
عمرو بن عثمان هنا وليس من، والعبارة هنا خطأ مطبعي، لأن في النسخة السلفية وفي نسخة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد العبارة: وعنده عمرو بن عثمان، وليس
من عثمان.
العبارة الموجودة هنا إيش؟
من عمرو من عثمان.
لا، هو عمرو بن عثمان.
أحسن الله إليكم،
صوبوها يعني.
حسن. قال: وعنده عمرو بن عثمان، فجاء ابن عباس يقوده قائده، فأراه
لأن ابن عباس ذاك الوقت كان قد فقد بصره واحتاج إلى من يقوده. نعم.
قال: فأراه أخبره بمكان ابن عمر، فجاء حتى جلس إلى جنبي، فكنت بينهما، فإذا صوت من الدار،
إلا البكاء يعني، صوت من داخل الدار يبكي على الميت.
وفي رواية عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عند الحميدي: فبكى النساء. فظهر السبب في قول ابن عمر لعمر بن عثمان ما قال. والظاهر أن المكان الذي جلس فيه ابن عباس كان أوفق له من الجلوس بجنب ابن عمر، أو اختار أن لا يقيم ابن أبي مليكة من مكانه ويجلس فيه للنهي عن ذلك.
يعني وجد أن في هذا المكان فسحة ليست موجودة في المكان الذي بجوار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
أحسن الله إليكم. قوله: فلما أصيب عمر، يعني بالقتل، وأفاد أيوب في روايته أن ذلك كان عقب الحجة المذكورة،
لأن عمر رضي الله عنه كان قد حج من الناس في ذلك الوقت في تلك السنة، ثم لما رجع إلى المدينة وقعت له هذه الحادثة، حيث طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي بالناس في المحراب في صلاة الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأفاد أيوب في روايته أن ذلك كان عقب الحجة المذكورة، ولفظه: فلما قدمنا لم يلبث عمر أن أصيب. وفي رواية عمرو بن دينار: لم يلبث أن طعن. قوله: قال ابن عباس فلما مات عمر، هذا صريح في أن حديث عائشة من رواية ابن عباس رضي الله عنهما،
يعني كانت بعد وفاة عمر الذي نقل لها خبره وروايته أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. نعم.
قال: هذا صريح في أن حديث عائشة من رواية ابن عباس عنها، ورواية مسلم توهم أنه من رواية ابن أبي مليكة عنها، والقصة كانت بعد موت عائشة لقوله فيها: فجاء ابن عباس يقوده قائده، فإنه إنما عمي في أواخر عمره، رضي الله عنه. ويؤيد كون ابن أبي مليكة لم يحمله عنها أن عند مسلم في أواخر القصة قال ابن أبي مليكة: وحدثني القاسم بن محمد قال: لما بلغ عائشة قول ابن عمر قالت: إنكم لتحدثونني عن غير كاذبين ولا مكذبين.
لأنه حدثوها عن عمر وعن ابن عمر بأن الميت يعذب ببكاء أهله، فهي أثنت عليهما ووثقت بهما، لكن بينت أن الرواية لم يفهم المراد منها، وكان هذا رأي لكل من عمر وابن عمر رضي الله عنهما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لما بلغ عائشة قول ابن عمر قالت: إنكم لتحدثونني عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. وهذا يدل على أن ابن عمر كان قد حدث به مرارا، وسيأتي في الحديث الذي بعده أنه حدث بذلك أيضا لما مات رافع ابن خديج رضي الله عنه،
حيث نهاهم عن أن يبكوا على رافع ابن خديج، واحتج بأن الميت يعذب ببكاء أهله. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسكون نون لكن
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات لكن رسول الله. نعم،
ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكون نون لكن، ويجوز تشديدها
لكن. نعم،
قوله: حسبكم بسكون السين المهملة، أي كافيكم القرآن، أي في تأييد ما ذهبت إليه من رد الخبر،
في أن الميت لا علاقة للميت المؤمن بمسألة بكاء، بمسألة تعذيبه ببكاء أهله. نعم،
قوله: قال ابن عباس عند ذلك، أي عند انتهاء حديثه عن عائشة: والله هو أضحك وأبكى. نعم، أي أن العبرة، أو أن العبرة، أي أن العبرة لا يملكها ابن آدم،
يعني البكاء لا يملكه ابن آدم، وإنما هو بإذن من الله تعالى، وإنما هو يعني من خلق الله له هذا البكاء. نعم،
أحسن الله إليكم. أي أن العبرة، قال: أي أن العبرة لا يملكها ابن آدم ولا تسبب له فيها، فكيف يعاقب عليها فضلا عن الميت. وقال الداودي: معناه أن الله تعالى أذن في الجميل من البكاء، فلا يعذب على ما أذن فيه. وقال الطيبي: غرضه تقرير قول عائشة، أي أن بكاء الإنسان وضحكه من الله،
يعني غرضه أن ابن عباس لما قال قرأ هذه الآية كأنه يقرر ما ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أن الميت لا أثر عليه من بكاء من بكى عليه، خصوصا المؤمن. وأما الكافر فإنه يزاد في عذابه لبكاء أهله عليه من باب الحزن، وهو لا يستوجب ولا يستحق ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال الطيبي غرضه تقرير قول عائشة رضي الله عنها أي أن بكاء الإنسان وضحكه من الله يظهره فيه فلا أثر له في ذلك. قوله ما قال ابن عمر شيئا، قال الطيبي وغيره ظهرت لابن عمر،
يعني لما سمع ابن عمر ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سكت وكأنه فهم قصدها، وأن ما قاله ابن عمر أو ما كان يقوله عمر وابن عمر يعني فهم منهم وليس نقل منهم للنبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال الطيبي وغيره ظهرت لابن عمر الحجة فسكت مذعنا. وقال الزين بن المنير سكوته لا يدل على الإذعان، فلعله كره المجادلة في ذلك المقام. وقال القرطبي ليس سكوته لشك طرأ له بعدما صرح برفع الحديث، ولكن احتمل عنده أن يكون الحديث قابلا للتأويل
الذي أولته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها،
ولم يتعين له محمل يحمله عليه إذ ذاك،
ولذلك سكت،
أو كان المجلس لا يقبل المماراة ولم تتعين الحاجة إلى ذلك حينئذ. ويحتمل أن يكون ابن عمر فهم من استشهاد ابن عباس بالآية قبول روايته، لأنها يمكن أن يتمسك بها في أن لله أن يعذب بلا ذنب فيكون بكاء الحي علامة لذلك، أشار إلى ذلك الكرماني. ثم ذكر الإمام البخاري الحديث الرابع وقال قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها.
فتعذيبها في قبرها لا للبكاء عليها، وإنما لأنها لم تكن آمنت ولم تكن مؤمنة عندما ماتت.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث الحديث الرابع قوله عن عبد الله بن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو بن حزم، قوله إنما مر كذا أخرجه من طريق مالك مختصرا، وهو في الموطأ بلفظ ذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه، فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر وكذا،
يعني إنما مر النبي سبب قول النبي ما قال أنه مر على يهودية ماتت وأن أهلها يبكون عليها، فقال إنها تعذب في قبرها وإن أهلها يبكون عليها، نعم، وبكاؤهم لا ارتباط له بتعذيبها، نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكذا أخرجه مسلم وأخرجه أبو عوانة من رواية سفيان عن عبد الله بن أبي بكر كذلك، وزاد أن ابن عمر لما مات رافع قال لهم لا تبكوا عليه فإن بكاء الحي على الميت عذاب على الميت. قالت عمرة فسألت عائشة عن ذلك فقالت يرحمه الله إنما مر، فذكر الحديث. ورافع المذكور هو رافع بن خديج رضي الله عنه كما تقدمت الإشارة إليه في الحديث الأول. ثم ذكر الإمام البخاري الحديث الخامس قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وأخاه فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعليقه وشرحه لهذا الحديث الحديث الخامس قوله عن أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قوله لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وأخاه أخرجه مسلم من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي بردة أتم من هذا السياق وفيه قول عمر علام تبكي قوله إن الميت ليعذب ببكاء الحي الظاهر أن الحي من يقابل الميت ويحتمل أن يكون المراد به القبيلة
وهذا احتمال بعيد يعني أن أهل الحي كلهم يبكون على الميت نعم مشكلة.
قال وتكون اللام فيه بدل الضمير والتقدير يعذب ببكاء حيه أي قبيلته فيوافق قوله في الرواية الأخرى ببكاء أهله وفي رواية مسلم المذكورة من يبكي عليه يعذب أو من
يبكى عليه يعذب
أحسن الله إليكم قال من يبكى عليه يعذب ولفظها أعم وفيه دلالة على أن الحكم ليس خاصا بالكافر وعلى أن صهيبا أحد من سمع هذا الحديث من سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه نسيه حتى ذكره به عمر رضي الله عنهما وزاد فيه عبد الملك بن عمير عن أبي بردة قال فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال كانت عائشة رضي الله عنها تقول إنما كان أولئك اليهود
يعني إنما كانت هذه القصة وقعت في اليهود وليست في المسلمين
أخرجه مسلم قال الزين بن المنير أنكر عمر على صهيب بكاءه لرفع صوته بقوله وأخاه ففهم منه أن إظهاره لذلك قبل موت عمر يشعر باستصحابه ذلك بعد وفاته أو زيادته عليه فابتدره بالإنكار لذلك والله
وهذا
أعلم.
الذي أشار إليه البخاري في الترجمة قال يعني إذا رضي الميت قبل موته بحال من يبكي عليه أو أنه يرى أن ذلك من سنته نعم الله أعلم
أحسن الله إليكم وقال ابن بطال إن قيل كيف نهى صهيبا عن البكاء وأقر نساء بني المغيرة على البكاء على البكاء على خالد
أقر نساء بني
المغيرة
وأقر نساء بني المغيرة نعم
أحسن الله إليكم قال كيف نهى صهيبا عن البكاء وأقر نساء بني المغيرة على البكاء على خالد كما سيأتي في الباب الذي يليه فالجواب أنه خشي أن يكون رفعه لصوته من باب ما نهي عنه ولهذا قال في قصة خالد ما لم يكن نقع أو لقلقة
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما يكره من النياحة على الميت.
نعم.
وقال عمر رضي الله عنه: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. والنقع التراب على الرأس،
يعني ما لم يأخذوا من أثناء البكاء من التراب وينثروه على رؤوسهم.
واللقلقة الصوت
لرفع الصوت، يعني يجوز البكاء إذا لم يكن بصوت ويكون بجزع، بصوت وجزع. نعم
أحسن الله إليكم،
لأن نثر التراب على الرأس يعتبر من الجزع. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه.
نعم.
وقال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة: الميت يعذب ببكاء الحي عليه.
نعم.
قوله: باب ما يكره من النياحة على الميت. قال الزين بن المنير: ما موصولة ومن لبيان الجنس، فالتقدير الذي يكره من جنس البكاء هو النياحة، والمراد بالكراهة كراهة التحريم لما تقدم من الوعيد عليه. انتهى. ويحتمل أن تكون ما مصدرية ومن تبعيضية، والتقدير كراهية بعض النياحة، أشار إلى ذلك ابن المرابط وغيره. ونقل ابن قدامة عن أحمد رواية أن بعض النياحة لا تحرم، وفيه نظر، وكأنه أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم لم ينه عمة جابر لما ناحت عليه.
لي أخت عبد الله بن حرام، نعم، لما جيء به بعد استشهاده ناحت عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها بل أخبرها إنه من الشهداء عند الله. فمن هنا لعله كان الاستنباط في أن بعض النياحة يعفى عنه وبعض النياحة يؤاخذ عليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال
أيوه
أحسن الله إليكم. قال: ونقل ابن قدامة عن أحمد رواية أن بعض النياحة لا تحرم، وفيه نظر، وكأنه أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم لم ينه عمة جابر رضي الله عنه لما ناحت عليه، فدل على أن النياحة إنما تحرم إذا انضاف إليها فعل من ضرب خد أو شق جيب. وفيه نظر، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن النياحة بعد هذه القصة،
يعني أنه قبل قصة عمة جابر أو لم ين يعني لم يرد النهي، لم يوحى إليه بالنهي، ثم بعد ذلك أوحي إليه بالنهي، فيكون هذا من المنسوخ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن النياحة بعد هذه القصة لأنها كانت بأحد، وقد قال في أحد لكن حمزة لا بواكي له رضي الله عنه،
فكان ذلك يعني مما يجوز ويسوغ، ثم جاء النهي ونسخ الحكم في جواز النياحة. نعم.
قال ثم نهى عن ذلك وتوعد عليه، وذلك بين فيما أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من طريق أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء بني عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد، فقال لكن حمزة لا بواكي له، فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحهن من قلبن بعد، مروهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. وله شاهد أخرجه عبد الرزاق من طريق عكرمة مرسلا ورجاله ثقات.
يعني مما يدل على أن الأمر كان في أول الأمر جائز ثم نسخ. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.